بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. طبعا ما زلنا في باب القناعة. قال: وقيل وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع. كذلك هذه الحكمة رائعة جدا، يعني مطبقها مطبق لشرع الله، لا سيما في نظام التزكية والسلوك. قال نعيدة: وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع. العزة، يصح أن نقول على الابتداء العز في الطاعة، خلينا على البدلية معلش، العزة في الطاعة، يعني خمسة، خلي بدل من خمسة، في خمسة مواضع كمان بصح العزة، بصح العزة، العزة أو العزة، معناته إذا كانت كثرة كتير خلي على الابتداء أريح. إيه نعم، العز في الطاعة، العز، الله سبحانه وتعالى جعل العزة في الطاعة. الطاعة أيها الإخوة، يعني مثلا هنالك من يطيع ظاهرا، وهنالك من يطيع ظاهرا باطنا، يعني على المظهر وعلى الجوهر، بمعنى أوضح نأتي على مثال تقريبي، ولله المثل الأعلى، يعني بين يدي أستاذك أو معلمك أو صاحب شغلك إلى آخره، موظف أنت عند حدا أو كذا إلى آخره، تطيعه بحال من الالتزام واضح، غير أن علاقتك معه إذا كانت مجرد استقاء واستجداء طاعتك مرهونة بوجوده، فإذا غاب عنك اختلف الأمر ولم يعد هنالك طاعة، فتجد أن هذا الذي التزم كل الالتزام بوجود صاحب العمل حتى إذا ما غاب سرقه. طيب، هنالك أناس يطيعون حفظا للأمانة مع استقاء الرزق الحلال، فيطيعه بين يديه التزاما للرزق الحلال، ويزداد طاعة له في غيبته حفظا للأمانة. طيب، هل هم بقى، فكيف إذا كانت طاعتك لربك؟ فهل يغيب الله حتى يحضر؟ هون فخبرني عن نفسي، إذا كنت أطيع الله عز وجل ولا أشهده، إذن فدائما أنا غائب عن تجلياته، الله ما بيغيب، هي لازم ما ننساها أبدا. بشر مع بشر بيروح، لما راح ما حيحط رؤوبة عليك ولا حيعرف شو عم تساوي، لكن المولى يعلم السر وأخفى، في شيء مخبى عند الله؟ إذن الحضور حقيقي حقيقي، فمن غيب نفسه عن هذا الحضور حرم البركة، وهي أقرب إليه من قرب سواد العين إلى بياضها، وهو معكم أينما كنتم. فإذا عشت أنس المعية عشت العز، لهيك لازم تكون طاعة. وإياك أن تطيع عدا، الله ما بحاجة لعملك مطلقا، لكن لا تترك ورداك، بس لا، أطع الله تبارك وتعالى لأجله وعليه، فلو كلت همتك لاعتبار طبيعي كمرض أو سعيا وراء عيال أو ما شابه ذلك، لا إشكال، فتقل الأوراد، طبعا أعمال النوافل ثوابت معروفة من الفروض العينية، نعم، بسبب إيش؟ بسبب ما كلفك به من جانب آخر. فمثلا شأن المرء في السفر يختلف، العمل والطاعة عن الحضر، لاحظ كيف أنه خفف عليه فجعل الرباعية ركعتين، وعند السادة الأحناف يأثم الذي لا يقصر، لأنه يرد هدية الله، فيجب القصر عند الأحناف، فإذا صلى إماما قصر، أتموا صلاتكم فإن قوم سف. نعم، قال بحالة واحدة إذا اقتدى بمقيم أو صاحب وطن أصلي، مستوطن أصلي يعني في البلد، هو نبسي تبع لإمامه، لأنه الالتزام مع الإمام أقوى، وإن جاء بس بحالة، ما لو صلى إمام ما بيرد هدية الله. عند السادة الأحناف رضي الله تعالى عنه قالوا في قضية قضاء الصلوات، قال الذي يستطيع أن يقضي 5 أوقات مع كل وقت فقضاهن 4 يأثم، دع لي قضاء الذي يستطيع 4 فقضاهن 3 يأثم إلى آخره. قال إلا من كلف بما يملأ وقته كالسعي وراء العيال فلم يملك أن يضيف لوقته إلا وقتا، قال لا يأثم. لذلك أنت قدمت جهدك عند الله كمال، واضح؟ عند الله كمال. من هنا لا يعد العبد المؤمن الذائق على الله بل يعد له. يعني إذا كان في ظاهر عبد، لأنه في شيء اسمه عبد بالسنة 33 ب 33 ب 33، اي نعم، لكن هل تنظر إلى الرقم ثم تحسب سؤالك مع الله؟ إذا بدك تحسب سؤالك مع الله معناته لازم يحسب عليك سؤاله معك، وما بنقدر نحاسبنا ونحاسبه، شو نحاسبه؟ نعم، ما يستطيع هذا المقام إلا من ذاق. الذائق يغمر غمرا في أنس تجليات الحق فيبرز بين الناس بصورة الكمال، ويعيش أنس الأدب بين يدي ذي الجلال برؤية تقصيره من نفسه بين يدي ذي الجمال، فتبقى الديمومة من جهة في العمل ويبقى واقع ذوقه من جهة أخرى. وحدث ولا حرج عن أنس مكانه إذا وجد فيه، أي مكان، أي مكان هو مكانه، وإن كان المكان مكانا يعصى الله فيه فجاء فأقام عملا يرضي الله عز وجل يتغير. المؤمن كالغيث، مؤمن كامل الإيمان، أينما وقع نفق. إن أبا بكر كالغيث أينما وقع نفق. نعم الله. إذن العز في الطاعة والذل واضح على التضاد في المعصية، نسأل الله العفو والعافية. يعني إياك أن تذل نفسك بعد أن أعزك الله، وإياك أن تهوي بها في سحيق بعد أن رفعها الله. هل رؤية التقصير أنا بعتبرها عافية، ما أحلاك تشوف حالك أديت وزدلك، لا لا، رؤية التقصير أمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا الأنس، إنه ليغان على قلب وما قصر يوما. قال لما كان إذا خرج من خلائه يقول غفرانك؟ قال لأن لسانه توقف عن الذكر أما قلبه فلا. بس مشانه، مع أنه ما عصى الله ولا خالف، بل لا يجوز أن يذكر الله بلسانه الإنسان داخل الخلاء وهو، والنبي ما تعرى أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم هذا له تفصيل في كتب الفقه أيها الإخوة. نعم. والهيبة، اتفقنا على الابتداء ما هيك، والهيبة في قيام الليل. طبعا تطرقنا إلى معناها هي ما هيك في درس ماضي، مبارس مبارح مبارح، أنا ما بعرف كان في تعب مبارح، الله يجزيكم الخير. والهيبة في قيام الليل ليش؟ قال لأنه عمل، لأن عملك أو طاعتك في النهار على أعين الناس على مشهود الناس يعني بتناقص شوي. ليش؟ شايفون وشايفينك وكذا إلى آخره، إلا ما يحسب حساب الإنسان ولو بنسبة. لكن بالليل مين فيه؟ ما في حدا. وصلوا بالليل والناس إحاة كون الناس نياما، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ليش؟ قال لأنه إطلاقا لا يمكن أن يتدخل باطن الإثم، ما حدا شايفك، ما حدا مراقبك، فعشت أنسا رقيب جل جلاله. فإذا كنت على هذا المستوى الرفيع من تجليات الرقيب كنت في رحاب الشهيد جل جلاله. نقطة هامة جدا. ودائما إذا ربي عز وجل أكرمك بمثل هذه الطاعة الخفية لا تبرزها لأحد. إذا بتحسن تخبيها على زوجتك لا تقصر، تخبوا دموعهم، ما قلت لكم يا أكثر من مرة كانوا يخفون دموعهم إذا بكوا وهم على يتقلبون على الفراش، يخشون الله يتذكرون هيبته كذا هن على الفراش، مقداد بن عمرو قال كان يتقلب أو ابن الأسود يمكن الله يرضى عنه أو إن لم تخني الذاكرة يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه يتقلب فلا يستطيع أن ينام فتدفع خشيته إلى معاودة قيام الليل. نعم فيبكوا فإذا تحركت الزوجة كفكفوا دموعهم وتشاغلوا حتى إذا ما سئل واحدهم من قبل زوجته يعني وره هنا خشية أن ما في دموع ما حدا بيبكي رياء معروفة ما حدا بيبكي رياء يعني هذا منافق بيبكي ما شفناها يعني منافق يعني عم يمثل ما بيبكي إيه وما حدا بيبكي رياء بالنسبة لواقع الخشية هنا ومع هذا كانوا يخشون شو المستوى الرفيع اللي كانوا عليه لذلك الذي يخفي مثل هذا العطاء بينه وبين رب السماء شو نتيجة العاجل قال بالنهار الله سبحانه وتعالى بلبسه هي بيت هذه الطاعة يصير صاحب أنس لكن بالإجلال بالإجلال شلون كما قال الشاعر أهابك أو أهابك يلي بدك إجلالا وما بي خيفة عليك أو عليك ولكن ملء عينين حبيبها طلع عليك الواحد بشعر لك هيبة لكن بحبك يعني يهابك مو يخافك إيه نعم والحكمة في البطن الخالي في البطن الخالي ليش قال لأن البطنة تذهب الفتنة إذا تعبت الخواصر ترتخى المفاصل بمجرد ما تمتلئ المعدة فيعني بيختلف وضع الإنسان حتى بيختل توازنه بعض الشيء خاصة إذا كنا متعودين ما نأكل إلا إلى حد الشبع هنا هلا بحسب ابن آدم كما هو معلوم هاي مشان الإنسان يعطي الجسد حقه وإن لجسدك عليك حق هنا حلو أعطي الجسد حقه بس يعني أعطي الروح حقها ولا تغلق عليها كلما كثر الطعام وتنوع كلما كثرت قضبان سجن الروح الروح مسجونة بهذا القفص الجسد وانت بطاعتك بصدقك بألقك بشهودك ربك نعم بتجليات خالقك علي بتقلل القضبان تبع السجن قللها فإذا خالفت كثرت وإذا حبست الروح حبس منك كل النور دير بالك لأنه لما بيصير تجلي على إيش بيجي على سر الحياة على أمر الله قل الروح من أمر ربي هون يعني هلا اللي بتلقى بتلقى التجلي قلب الروح ولا قلب الجسد قلب الروح إيه نعم وبذلك تحصل النشوة حتى للعقل وبذلك تشعر بالنشاط في الجوارح فإذا أكثر الإنسان من استقاء الحسيات بيظلم الروح وكم من إنسان مستقيم على طاعته وكذا وكذا إلى آخره بس ما بيقول لك ما بيشعر يعني بحس حالي يعني مثل الآلة عم صلي مثل الآلة بيشعر بها الأنس قد تسألني يعني أنا خايف يكون في ما في أنس في أنس ما لي عارفان بعطيك أنا إشارة رمز واضح جدا لدى كل إنسان ذاق بس الخشية مطلوبة دائما في ناس بتخاف أن يحرمها الله إذا قصرت ليلة فشعرت أنه ينقصك شيء فاعلم أنك بخير أما إذا استوى عندك الأمران فاعلم أنك يعني محجوب وإن كنت من قوام الليل كأني عم تقل عيار اليوم والله ما شاء الله حولكم يعني أهل وأنا عندي عقيدة تعرفوا شو عقيدتي مع أحبابي أنني أتكلم برزقهم أبدا والغنى في القناعة يعني خمسة في خمس ما هيك آخر واحد الغنى
في القناعة غدت واضحة. طبعا تكلمنا عنها كثيرا هذه الأخيرة. الله يجزي خير وأتى على هذه الخمس كلها، والشاهد وين؟ بالآخر، آخر واحدة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت نصر بن محمد يقول، سمعت سليمان بن أبي سليمان يقول، سمعت أبا القاسم بن أو أبا القاسم بن أبي نزار يقول، سمعت إبراهيم المارستاني يقول انتقم، ما هيك؟ عفوا انتقم، فعل أمر، انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. هلا انت شعرت انه عندك حرص، ما في حدا ما عنده حرص، ما في حدا ما بيخبي شوية مال، ما في حدا ما بيحرص على ذهباته وعلى أمواله وعلى كذا إلى آخره. فطبعا بالنسبة للمال أول الانتقام الزكاة بالمعلوم، والذين في أموالهم حق معلوم، لكن وسعة دائرة الانتقام من الحرص أن تزيد. خلينا أقول بداية ولو شيئا نظرا يسيرا، يعني متى ما خرقت هاي نقول بخشتها مثل أقول أهل الشام تكبر بصير بتزيد. يعني يقول لي أحد الأحباب قل كنت أنطلق إلى تاجر أخذ كل رأس سنة منه زكاة المال لطلاب العلم في المعاهد الشرعية، يقول فكان يعطيني المعلوم، يقول أنا زكاة مالي اليوم كذا وكذا وكذا، طلعت أنفقته كذا أنفقته وخليت لمعادكم كذا، طالع له المبلغ حط له إياه هيك. بعدين قال لي مد إيده على الدرج هيك هيك، ما كان في 500 أنا ذاك، كان في 100، إيه يعمل هي يقول له هدول بحبة الله ورسوله، شو قديش ما بيعرف، يزيد على المعلوم بما لا يعلم، شيء جميل جدا. تجد ما الله ما بيخسر. نعم. وقال ذنون المصري من قنع استراح من أهل زمانه. شلون يعني؟ قال من مزاحمتهم على دنياهم ما عاد في عجقة كل الأبواب وجدها مطروقة، فجعل نفسه على أعتاب الباب الذي لا زحام عليه، باب الذل والافتقار، كما شأن سيدنا الإمام الرفاعي. نعم. من قنع استراح من أهل زمانه، ما عاد حدا ينافسه ولا حدا يصيبه بالعين حتى ولا حدا يقضب عليه، اي نعم، واستطال على أقرانه، يعني رفعت مرتبته، قال مو بس بالآخرة، قال في الدنيا والآخرة ما في، يعني على الأعم الأغلب إلا من كتب الله له أن تكون ولايته خفية، يعني سر، طبعا هي مكشوفة عند أهل الخصوصية كمان، يعني أهل الخصوصية بيعرف أنه هاد ولي، بس أكثر الناس ما بيعرفوا، بس ما بيتخبى على أهل الخصوصية، بيعرفوا. لذلك كثيرا ما كان كبار مشايخنا يزورهم من لا نعرف، حتى إذا ما طرقوا بابهم هؤلاء المغيبون هؤلاء المخفيون، حتى إذا ما طرقوا باب أشياخنا هذول بيعرفوا بعضهم، تجد يستقبلونهم استقبال الفاتحين أولا والمتتلمذين، بل والمتتلمذين عفوا ثانيا، وال يعني الخادمين ثالثا، وجعلونا من هذا الكريم الذي طرق الباب وهو غريب بين أهله يجعلونه مخدوما، مخدوم، مخدوم الذي يخدم، لو هذا مخدومك، لا هي كلمة غلط، ابني مو مخدومك، ابني خادمك، مخدومك يعني تخدمه، إذا تقديم مخدومين على خدمي، أي نعم، فيجلسون بين يدي. بس هذا على إيش بدل يا سيدي أبو أيوب؟ بدل على رسوخ هذا الذي عرفه فأعطاه حقه، لو ما له خصوصية عند الله ما عرفه، فالله لا يحرمنا معرفة أولياء الله. أي نعم. وقيل من قنع استراح من الشغل، مو قصد يعني الشغل انه يصير عاطل عن العمل، لا، الله ما يحب العبد البطال، اي نعم، لكن استراحة من ايش؟ قال من الشغل عن الطاعة، يعني ما عاد يصير عنده يملأ اهلا، في ناس تملأ اوقاتها كلها من ليل او نهار بشؤون الدنيا ثم تتركها كليا ولما ينتهي شغلها بها بعد، ما في حدا ما تبقى على الشغل كما يقول العوام، وهي كلمة صحيحة أيها الإخوة، لذلك من الآن اجعل من أوقات طاعتك على الخط الأحمر، وإياك أن تتخطاها لشؤون الدنيا فهي ظل زائل. ودائما عز نفسك في مثل هذا المعنى تطبيقا، أنك تشغل بها كلها وتتركها كلها. فمن الآن خلي حق الله هو المقدس وهو المقدم. نعم. وطبعا إذا الإنسان في سعيه نوى تطبيق حكم الشرع يعني بربط الأسباب كان طائعا كل وقته، والدليل على صدقه في ذلك أنه إذا أدبرت لا يحزن. يعني اليوم باع بيعة محرزة، مبارح بكرة ما في مثلا، هو قل لك الرزقة هي أمرار بيعة شهر، يقعد شهر كامل ما بيبيع شيء، بيجي يوم واحد على قد الشهر، الرزاق موجود. اي نعم، بس الله يذوقنا. نعم. قال من قنع استراح من الشغل واستطال على الكل. يا سلام. بإيش؟ قال بالعز والمروءة. بالعز والمروءة. مسألة مو مسألة ادعاء، مسألة رتبة حط على كتافي أو هيك بيرة حطوا على راسي أعرفي أنني ذو عز ومروءة، لا، مسألة سر يتجلى به الله عز وجل على قلبي فألبس نوره. أنت ما بتملكه، أنت عبد له، فإن كنت عبدا قنا كنت ذلك الرجل الفريد، الله يجعلنا من هؤلاء. وقال الكتاني من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة. وقيل من تبعت عيناه ما في أيدي الناس طال حزنه. ليش؟ قال لأن المقادير لا تجري بيده. كثير، وهذا بيقع في النساء أكثر من الرجال كثير. يعني امرأة عندها غرفة منتفعات، بتزور ناس عندهم أكثر، شو زودها وشو نقصني، ما هيك؟ هذا عدا عن أنها قد تضرها بعينها، هذا وارد كثير. اي نعم، فهذه ليست قنوعة على الإطلاق، هذه ذات حرص. وأشقى الناس ذو الفقر الأسود، هذا أشقى الناس. وقد يعني ينحو نحو أو منحى البخلاء بطرائق شتى، ولا يأتيه إلا ما قسم له ويبقى فقره بين عينيه. اي نعم. الله. وأنشدوا وأحسن بالفتى من يوم عار ينال به الغنى كرم. أحسن مبتدأ، كرم خبر. إيه نعم. وأحسن بالفتى من يوم عار ينال به الغنى كرم وجوع. كرم وجوع، يعني كيف استقام؟ قال أكرم شيء على الإنسان إذا مكن بأنه أجيع، يعني الله جوعه، ومو جوعه لأنه صايم، لا، جوعه لأنه ما في. ومع هذا لما فقد شكر جوعان عم يقول له الحمد لله، ولما وجد آثر دغري جاو جوعان وبيته فاضي وكذا إلى آخره، ما لقينا إلا يعني سد الرمق وصار يطعمي. هذا أكرم شيء على المرأة. نعم يا سيدي. وقيل رأى رجل حكيما يأكل ما تساقط من البقر على رأس ماء، فقال لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا. فقال الحكيم وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان، أنا أعز منك بكثير. قصة الرشيد البارحة، أعطاه 3000 دينار ولما أجا بده يطلع قال له بدك تطلع معنا، لساته محله ما حركته لسه، بدك تعاخده. الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى. نعم. وقيل العقاب عزيز في مطاره. المطار مكان الطيران، المعنى اللغوي له مكان الطيران أي في طيرانه. عزيز في مطاره لا يسمو إليه طرف صياد ولا طمعه. مظبوط، معروف، هو يعني زعيم العقاب النسر، زعيم في وكره، بل إن من كرمه وقوة زعامته بل وصدق زعامته، هو غير مكلف وصدق زعامته، أن فريسته إذا دخلت مطاره صارت في حرزه بحمياه، لا بيأكلها ولا بيسمح لحدا يأكلها، بحمايته صارت. رأيت إلى مثل هذا ماذا يفعل، وإلى الإنسان ماذا يفعل؟ نعم. فإذا طمع في جيفة العقاب، وعقاب ونسر لك الله عزك شو ليش نازل؟ قال فإذا طمع في جيفة علقت على حبالة نزل من مطاره، يعني مصيدة، الحبال المقصود فيها المصيدة، نزل ترك مكانه، مكان حرزه يعني، نزل من مطاره، قال فتعلق في حباله. لذلك هون طبعا بصح نقول هيك بصح نقول فتعلق، لكن الأولانية أعتقد أنها أقرب. الحبال هنا مصيدة، لما شاف الفريسة الصياد بحط مصيدة، اجى بده ياخذ الفريسه وقام عليه ومع الحسين ينفض، كنت عزيز ذللت نفسك. اينا. وقيل لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع، طبعا هنا قيل انا موقن ان الامام القشيري قصد بها صيغه التمريض لانه مو هيك التفسير، لكن قال لك قيل وقيل لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع فقال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، وقال الخضر له قال هذا فراق بيني وبينك، والفراق ليس لأنه قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لا، لأنه لم يصبر، متفق أن يصبر، لأنه لم يصبر، وقال له قبل منا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مني عذرا. نعم. لذلك والأجر يعني كان من أجله وأجل الخضر لأنه جاعوا كثير، يعني هو لأنه جاع زعل عليه لأنه جاع، انه انت قومت جدار خذ اجرته، وهذا كلام سيدنا موسى تشريع، كلام الخضر او موقف الخضر تحقيق ولكن بما اراه الله. نعم. هذه يعني لفتة من الامام القشيري، لذلك قال قيل. وقيل لما قال ذلك موسى عليه السلام وقف بين يدي موسى والخضر عليهما السلام ظبي، الله اعلم بهذه القصة، وكانا جائعين، الجانب الذي يلي موسى عليه السلام غير مشوي والجانب الذي يلي الخضر مشوي. طبعا القصة يعني مستقات من بعض كتب الرقائق والله تعالى أعلم، ولعلها من الإسرائيليات، لعلها من الإسرائيليات المتعلقة بموسى. اي نعم واضحة، لكن قد يعني توقفنا عند معلومة هامة جدا، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحدث عن بني إسرائيل في حديث صحيح، وفي حديث صحيح آخر أمرنا أن نقف، وفي حديث صحيح ثالث أجاز لنا، ولا ناسخ ولا منسوخ، فما وجه التوفيق؟ قال أولا ما يتعلق بخلاف العقيدة مردود، هاي النهي، وما هو مقبول على ميزان الشرع مقبول، وما لا ولا موقوف عنده. فهذه القصة ألم يعيش الحوت بعد أن كان مشويا في سلة في مكتل سيدنا موسى؟ إيه نعم يوشع غلامه، فأحياه الله وعاد إلى البحر، بلى. فقد هذه تشبه تلك والله تعالى أعلم، كأن في ذلك إشارة إلى أن قضية الظاهر لا يمكن أن تتنامى وتتكامل إلا بسر الباطن. فالخضر كان أستاذ موسى إلى زمن، وطبعا الحديث الصحيح في البخاري معروف، سئل سيدنا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وما قال أنا على مفهوم أنا تعاليا، لا، وإنما بيعرف أنه هو كليم الله، واللي أخذه عن الله غيره مو أخذه، ومع هذا عتب الله عليه. وأنا ذكرت لكم أنه بفتح التاء عتب أبلغ من الكسر، عتب الله عليه وبعته يتلمذ على الخضر. طبعا اختلف في الخضر هل هو نبي أم ولي، جمهرة كبيرة ودليلهم وجيه جدا أنه ولي وليس بنبي، وجمارة أخرى بدليل لا بأس به أيضا قالوا بأنه نبي، يعني وما فعلته عن أمري، هذا من جملة استدلالات، لكن استدلال استنباط. نعم، يعني قد يكون الوحي إلهاما إلى آخره. فلذلك ليس عجبا أن يكون هذا الأمر، لأن فيه نوع من أنواع التعليم للشعوب، للناس، لأتباع الأنبياء. لما بنشوف سيدنا موسى رضي عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله، كليم الله محبوب عند الله، يعني له شأن كبير جدا، ومن أولي العزم، يتتلمذ على رجل يعني من رعية المسلمين، رعية الناس، عادي جدا بالنسبة لمقام سيدنا موسى، يدل على أن على الإنسان أن يبقى طالب علم إلى أن يرحل، وعلى مسألة أن يكون معجونا عجنا في التواضع. لم يستكبر سيدنا موسى، ولكن تعليم، كان موسى مظهر واستكان لها والتزم، وكان ما كان من تلك القصة التي ذكر طيفها في القرآن بما هو المقصد والحكمة الإلهية، وذكرت القصة بكاملها في الصحاح، وموجودة حتى في البخاري. نعم، كأن الوقت داركنا، نقف عند هذا الحد، وكم كنت أتمنى أن أختم بحث القناعة، لكن إن شاء الله، الله لا يحرمنا القناعة.